بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. فيصل، لا فيصل ثاني، حديث رقم 5، هذه نسخة لك طبعا، ليست مني، الشيخ هو الذي أحضرها جزاه الله كل خير. طيب، نواصل التعليق على كتاب الأطعمة من بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر في الحديث رقم 47 و100 و1000 بحسب النسخة التي بين يدي، والنسخ التي عندكم مختلفة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث تحته مسألة من أهم المسائل: ما حكم التسمية عند الذبح؟ يعني الآن لو أن رجلا ذبح ذبيحة ثم ترك التسمية متعمدا، ما حكم هذه الذبيحة؟ أو صورة أخرى، لو أن رجلا ذبح ذبيحة ثم نسى التسمية، ما وقع هذا الأمر منه بشكل متعمد وإنما نسى أن يسمي الله سبحانه وتعالى، هل هذه الذبيحة حلال أم حرام؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية سنة، قالوا: يسن أن تسمي الله على الذبيحة ولا يجب هذا. قالوا: لأن الله عز وجل قال: إلا ما ذكيتم، وأنت قد ذكيت هذه الذبيحة، يعني الذي يحل لك الذبيحة المذكاة، ولم تشترط الآية التسمية على الذبيحة، فلذلك قالوا بأن التسمية تسن على الذبيحة، وهذا قول الشافعية. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التسمية على الذبيحة واجبة. ما معنى واجبة؟ تسقط بالنسيان، يعني إذا لم تسمي الله متعمدا هذه الذبيحة حرام لا تحل، أما إذا نسيت فإنها حلال. إذا لم تسمي الله متعمدا فهذه الذبيحة حرام لا تحل، أما إذا نسيت فلا حرج ويجوز لك أن تأكل منها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. والدليل قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن هذا دليل على أن التسمية ليست سنة، على أن التسمية ليست سنة. وقالوا: جاء في أحاديث أخر إن الله قد تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. قالوا: إذن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نخص من ذلك النسيان، نخص من ذلك النسيان. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التسمية شرط عند الذبح، فمن نسى أن يسمي فذبيحته حرام حتى لو كان ناسيا. نعم، هو غير واقع في الإثم والذنب والوزر، ولكن الذبيحة لا تحل. قالوا: مثل الذي يصلي بغير وضوء، نسى أن يتوضأ، هل صلاته صحيحة؟ لا، صلاته غير صحيحة. طيب، هو ناسي، لو كان ناسي، النسيان يخفف عنه الإثم ولكن الصلاة غير صحيحة. قالوا: كذلك هنا، هو قد ذبح ونسي أن يسمي اسم الله سبحانه وتعالى، ذبحه غير صحيح، هل يأثم؟ لا يأثم. مثل ماذا؟ مثل موضوع الصلاة. قالوا: لأن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم تفرق الآية بين حال التعمد وحال النسيان. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الآية عامة في النسيان، في الخطأ، في التعمد، في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. والمسألة أيها الأحبة الأفاضل الخلاف فيها قوي بين القول الثاني والثالث، الخلاف فيها قوي بين القول الثاني والثالث. والأقرب والله تعالى أعلم أن من نسي حلت ذبيحته، أن من نسي التسمية فذبيحته حلال. جاء عن ابن عباس وثبت هذا عنه أنه قال، والبخاري علقه في الصحيح لكن اللفظ في المطالب العالية، قال ابن عباس: إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله تعالى فليأكل، إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله تعالى فليأكل. هذا ثبت عن عبد الله بن عباس، هذا ثبت عن عبد الله بن عباس، وهذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأقرب للصواب. طيب، عندنا مسألة الآن نتكلم عن الذبح، فقلنا لابد من التسمية، يعني وجوب التسمية عند الذبح، فمن تعمد ترك التسمية ذبيحته حرام، ذبيحته حرام، ولا تؤكل هذه الذبيحة، ولا تؤكل هذه الذبيحة. لابد أيضا أن يكون الذابح عاقلا، لابد أن يكون الذابح عاقلا، وهذا قول جمهور أهل العلم. لما؟ قالوا لأن الذبح عبادة، والعبادة لابد فيها من نية، الذبح عبادة والعبادة لابد فيها من نية. طيب، ما حكم ذبيحة الطفل غير المميز؟ يعني لو جاء لنا طفل عمره سنتين 3 سنوات وجاء وقد ذبح عصفورا أو ديكا أو غير ذلك، هل ذبيحته حلال؟ لا، ذبيحته لا تحل إذا كان الطفل غير مميز. غير مميز يعني 2 سنين 3 سنوات، أما لو كان طفل عمره 9 سنوات 10 سنوات فذبيحته حلال، ذبيحته حلال. قالوا لأن الذبح لا بد فيه من نية، وغير المميز لا نية له، لا نية له، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم. طيب، ما حكم ذبيحة الصبي والمرأة؟ ما حكم ذبيحة الصبي والمرأة؟ وطبعا إخوان الكرام للعلم، النساء في الماضي كنا يذبح، يأتينا بالشاة يذبحناها، والدجاج وغيرها، هذا أمر مفروغ منه يعني. حتى قال لي أحد المشايخ، قال كنت أراجع أنا وأحد طلاب العلم دروس العلم في بعض المساجد، فجاءتنا امرأة وقالت نزل بنا ضيف وعندنا ذبيحة، يعني شاة نريد نذبحها، يعني أنتم عندكم موضوع قطع الرأس واتركوا الباقي عليه، واتركوا الباقي عليه. فالنساء في الماضي هذا الأمر كان موجودا عندهم. قال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاق الذبح، وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاق الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه، وأتيا بما يجب أن يؤتى عليه، يعني جعل الذبح ذبح شرعي، قطعوا ما يجب قطعه، قطعوا ما يجب قطعه. وفي المسألة خلاف ضعيف، المسألة خلاف ضعيف، وهذا هو الصواب. والدليل جاء في صحيح البخاري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري وبوب عليه باب ذبيحة المرأة والأمة، باب ذبيحة المرأة والأمة. طيب، إذا كان الذابح جنبا أو كانت المرأة حائضا، هذا قد يقع، فهل يجوز له أن يذبح أم لا؟ قال ابن المنذر في الإشراف: ذبيحة الجنب كذبيحة من هو على طهارة، ولا أعلم أحدا منع من ذلك. ذبيحة الجنب كذبيحة من هو على طهارة، ولا أعلم أحدا منع من ذلك، ولا أعلم أحدا منع من ذلك. قال والحائض مثله، والحائض مثله. إذن بالإجماع ذبيحة الجنب والحائض حلال، ذبيحة الجنب والحائض حلال. عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما حكم ذبيحة الأخرس؟ ما معنى الأخرس؟ رجل لا يستطيع أن يتكلم، يعني لا يستطيع أن يسمي الله عز وجل، هل يجوز له أن يذبح أم لا؟ ذبيحته حلال أم لا؟ واضح المسألة؟ رجل لا يستطيع على الكلام، جاء وذبح ذبيح، سمى ما سمى الله عز وجل لأنه ما يستطيع الكلام، هل ذبيحته حلال أم لا؟ قال ابن المنذر في الإشراف: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس، هذا بإجماع أهل العلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم ذبيحة الكتاب؟ رجل يهودي أو نصراني ذبح شاة، ذبح بقرة، نحر ناقة، ما حكم ذبيحته؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد أجمعوا في ذبيحة الكتاب أنها تؤكل، وقد أجمعوا في ذبيحة الكتاب أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها، وإن لم يسم الله عليها، وقد أجمعوا في ذبيحة الكتاب أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليها. والدليل قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الدليل قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أيضا جاء عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر. خيبر من فيها؟ أجيب، اليهود أهل الكتاب أم ليسوا أهل الكتاب؟ أهل الكتاب. كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم. الشحم شحم بهيمة الأنعام. قال: فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. هذا الخبر عند البخاري ومسلم فيه دليل على جواز وإباحة ذبيحة الكتاب. وين وجه الاستدلال؟ صحابي كان محاصر لحصن فيه يهود، فرموا بجراب فيه شحم، فتقدم ليأخذ هذا الجراب. وين الدليل على جواز ذبيحة الكتاب في الخبر؟ واضح السؤال؟ تفضل. بس ما في ذبح في الخبر بو شمة، الخبر ما في ذبيحة، ما في ذبيحة أبدا، كلامنا عن الذبائح. واضح؟ تفضل. طيب وين وجه الاستدلال؟ يعني لو كانت الذبيحة حرام بيكون شحمها حلال؟ لو كانت ميتة. أحسنت، واضح؟ الشحم من الذبيحة، لو كانت الذبيحة محرمة شحمها سيكون حلال؟ لا، لن يكون حلال. واضح بارك الله فيكم؟ هو الشحم هذا يؤخذ من بهيمة الأنعام، لو كانت بهيمة الأنعام التي ذبحها الكتاب حرام لن يستفيد الصحابة من شحمها. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو وجه الاستدلال، هذا هو وجه الاستدلال. والأئمة الأربعة على جواز ذبيحة الكتاب وإن لم يحضرها مسلم، يعني ولو كان أهل الكتاب قد ذبحوا الذبيحة دون أن نراها، لكن إذا كانوا يذبحون فذبائحهم حلال، إذا كانوا يذبحون فذبائحهم حلال ولو ما رأيناهم، ولو ما رأيناهم. ولكن اشترط أهل العلم، وهذا قول المذاهب الأربعة، ألا تكون هذه الذبيحة مما أهل بها لغير الله. رجل نصراني جاء إلى صليبنا الصلبان وجاء بالذبيحة وذبحها تقربا لهذا الصليب، هذه الذبيحة حلال أم حرام؟ حرام، ولو كانت من ذبائح أهل الكتاب. رجل مسلم جاء بذبيحة وذبحها تقربا لقبر وقال بسم الله، الذبيحة هذه حلال أم حرام؟ حرام، لا تحل. لما؟ أهل لغير الله بهذه الذبيحة. واضح بارك الله فيكم. رجل مسلم جاء وذبح ذبيحة، قال ليش ذبحنها؟ قال أتقرب بها إلى الجن. ذبيحته حلال أم حرام؟ ذبيحته حرام لا تحل. فاشترط أهل العلم في ذبائح أهل الكتاب ألا يهل بها لغير الله، ألا يهل بها لغير الله. طيب عندنا مسألة الآن مع سفر بعض الناس إلى بعض البلدان الأجنبية، هل تحل ذبائح أهل الكتاب؟ قلنا قبل قليل بإجماع أهل العلم ذبائح أهل الكتاب حلال. يعني هذه المسألة أخوان الأفاضل ما ينبغي أن تطرح. واضح بارك الله فيكم. ذبائح أهل الكتاب حلال، لكن انتبهوا، كلامنا عن الذبائح وليس كلامنا عن المصعوقة والمنخنقة وغير ذلك. إذا كان أهل الكتاب يذبحون هذه المسألة لا نقاش فيها، ذبائحهم حلال. طيب الآن مجموعة منهم ما يذبحون، واضح بارك الله فيكم، عندهم الصعق، عندهم التخدير، عندهم غير ذلك، هذه الذبائح حرام لا تجوز. واضح أيها الأفاضل؟ فلا بد أن نفرق بين مسألتين. في بعض البلدان يقول لك المسلمين هناك كل الذبائح الموجودة حلال، هؤلاء أصلا ما يصعقون. في كندا الأميش، أظن الأميش يسمونهم، هذا الأميش هكذا عرق من النصارى، ما يأكلون البهيمة إلا المذبوحة، هذا موجود، وأهل الإسلام يذهبون إليهم مزارعهم ويشترون من عندهم، يسمونهم الأميش هكذا يقولون عنهم. فنقول مثل هذا حلال، ما في إشكال في هذا. لكن المجموعة الكبرى في بعض البلدان ما تذبح، عندهم الصعق، إذن لابد أن تتحرى، لابد أن تتحرى. طيب عندنا مسألة، هل إذا سألناهم، وعذرا أنا نحن في مجلس علم لكن سآتي باللف كما هو، هل إذا قالوا لنا بأن هذا الطعام بلهجتهم كوشر، كوشر عن طعام اليهود، نأكله؟ لا، لا يستلزم هذا. لما؟ لأن عند هؤلاء الذين يقولون بأنه كوشر في بعض الأطعمة يضعون فيها الخمر، فهذا لا يستلزم دائما أنها حلال، لابد أن تتأكد أنها مذبوحة. إذا تأكدت أنها مذبوحة سمي وكل هنيئا مريئا، أما إذا لم تكن مذبوحة فتوقف وانتبه من هذه، وانتبه لهذه المسألة. طيب بعض الناس يقول لك وش نسوي، يعني نموت من الجوع؟ هذا كلام واحد كسول، واحد أيها الأخوة الكرام عذرا ما يعرف شيء. مطاعم المسلمين والله الحمد والمنة موجودة متوفرة في أماكن كثيرة، ثم المسألة فيها حلال وحرام، ما أحد يموت من الجوع هذه الأيام أخوان الكرام؟ أجيبه يموت من الجوع؟ اشرب عصير يا أخي، ما بتموت من الجوع. فدع عنك مثل التهاويل هذه التي يقولها بعض الناس. يعني يأتيني بعضهم يا شيخ أنا عندي معاملة ربوية ماذا أفعل؟ يا أخي الربا حرام، يعني شو أسوي؟ عزيزي الغالي شو أسوي؟ هذا ليس جوابي، هذا واجبك أنت. واضح بارك الله فيكم؟ يعني تبغين أنا أجاوبك وأطلع لك حل وأكون مستشار مالي؟ لا، هذا واجبك أنت بارك الله فيك. والدين غالي، وإذا رخص الدين هذه بلية كبرى، ولكن المطاعم الحلال موجودة. أنا أذكر كنت مرة في دولة من هذه الدول وسألنا، فأخبرت عن مكان يعني تجاري وسياحي وغيره، قال لي أحدهم وفيه سيمة تدين إن شاء الله، قال هذا صاحب المطعم رجل متدين ورجل خير، ووضع لوحة كبيرة أن يعني مطعمه حلال، وهو رجل مسلم صاحب المطعم، ولا يوجد فيه حتى أمور الخمر أو غيره، ما توجد مثل هذه الأشياء في مكان يعني في أعراف الناس تجاري وسياح، يعني من سأل سيجد بإذن الله عز وجل. وأما أن نضع في أجوافنا لقمة ونحن غير متأكدين منها، فأخشى أن يكون عليك سؤال عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينتبه ويحتاط أيها الأخوة الكرام. وأذكر أني سألت بعض المسلمين في بعض البلدان فقال لي انتبه، بعض هذه هو يقول يعني صاحبي قال كل هذه المطاعم. قال ما عندهم شيء اسمه ذبح إلا مطاعم المسلمين الذين يتحرون، أما الأخرى قال احذر منها ولا تأكل منها. وهذا يعني حسب المتيسر، أمر ألزمت نفسي به وألزمت يعني من كان معي في بعض الرحلات، التزمنا بهذا الأمر ولم نخرمه، التزمنا بهذا الأمر ولم نخرمه، لأن الأمر عظيم، الأمر عظيم والأمر جلل، فلا بد أن ننتبه لذلك. عندنا مسألة، ذبيحة غير الكتابي، يعني رجل ليس مسلم، طبعا المسلم هذا ما في إشكال، وليس بيهودي ولا نصراني وإنما من ديانات أخرى، أو رجل مسلم ارتد والعياذ بالله، واضح بارك الله فيكم، ما حكم ذبيحته؟ ذبيحته حرام بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر في الاستذكار وأجمع أن المجوسي والوثني لو سمى الله، لو سمى وقال بسم الله لم تؤكل ذبيحته، لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته، يعني من باب التقريب أيها الأخوة الكرام. وجاء في هذا آثار بعض الصحابة ستأتي معنا، الذابح يذبح بدينه، واضح بارك الله فيكم، يعني المسلم دينه الإسلام فيسمي ويذبح، واليهود والنصاري خفف عن هذه الأمة في ذلك، أما غيرهم فذكرنا بإجماع العلماء تحريم ذبيحته، تحريم ذبيحته. قال ابن قدامة في المغني أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما لا زكاة له، كالسمك، السمك ما يشترط بسم الله ونقطع رأس السمكة، واضح بارك الله فيكم، فهذا حلال، أما صيد وذبيحة المجوسي فحرام، فحرام. وهذا قال ابن تيمية وقد قيل إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة، وقد قيل إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة، والآية واضحة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذن الآية خصصت ماذا؟ طعام الذين أوتوا الكتاب، فلذلك لا بد أن ننتبه. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. الخبر في لفظ عند البخاري، عبد الله بن مغفل رأى رجل يخذف فنهى وذكر له الحديث، ثم رآه بعد مدة أيضا يخذف فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا، هجر. وفي لفظ عند مسلم لا أكلمك أبدا، ما أكلمك أبدا، ليش؟ المسلم يكون معظم لأمر الله عز وجل، وأما أنت ذكرت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تقيدت به. لو كان عبد الله المغفل الآن موجود سيكلمنا نحن، اللهم ارحم تقصيرنا، واضح يا الأخوة الكرام، يعني التقصير عندنا كبير وعظيم. ما معنى الخذف؟ قالوا أن تضع الحجر بين السباحة والإبهام ثم ترمي به، أن تضع الحجر بين السبابة والإبهام ثم ترمي به. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، لماذا؟ تفقأ العين وتكسر السن، وهذا أمر معروف، شوف الصغار عندما يلعبون ببعض الأشياء ويرمونها هكذا قد يصاب بعضهم بإصابات بليغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. الصيد بالخذف أيضا حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأنك إذا خذفت هل يقع إنهار للدم؟ لا، العصفور إذا خذفته يموت بماذا؟ يموت بالثقل، واضح بارك، بالضربة، ولا يموت بإنهار الدم، فلذلك أصبح هذا الأمر محرما، أصبح هذا الأمر محرما. ونقل الحافظ بن حجر عن المهلب شارح مختصر البخاري وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر، يعني البندقة هذه نوع يضرب به، ليس البنادق يعني الآلية، لا، ليس المقصود منه هذا، لأن البنادق ماذا؟ تنهر الدم، البندقية تنهر الدم، أما الحجر والبندقة فهذه لا تنهر الدم. قال ابن حجر: لأن الصيد يقتل في الخذف بقوة راميه لا بحده، يعني يقتل بالضربة القوية ولا يقتل بماذا؟ بإنهار الدم. فهذه الطريقة من طرق الذبح المحرمة، هذه طريقة من طرق الذبح المحرمة. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. غرضا أي شيئا نصب للرمي، شيء نصب للرمي. ما معنى هذا؟ مجموعة يريدون يتعلمون الرماية، ماذا يفعلون؟ يأتون بدجاجة ومن يصوب عليها، هذا حرام، لا يجوز مثل هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. بل في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، يتعلمون الرماية عليها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنه، هرب. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. ومرت علينا، ذكرت لكم في الدرس أيها الإخوة الكرام، عبارة من عبارات العوام: للبهائم حوبات ترجع على قاتلها. وهذا والله أمر مجرب، أمر مجرب ومذكور أصلا، يعني امرأة حبست هرة فعذبت بها في النار، فالبهائم حوبات ترجع على الإنسان. ونصيحة أيها الإخوة الكرام، بعض الإخوة يحب أولاده أن يشتروا مثلا عصافير وأرانب ويربيها في المنزل، هذا الأمر فيه إشكال؟ لا إشكال فيه، لكن إذا كنت لا تستطيع أن تقوم بحقها فلا تشتريها من البداية. واضح؟ بعض الناس يعلم بأن الأبناء يوم يومين ثم يتركون هذه الحيوانات وتموت، فالإنسان يتقي رب العالمين، ما تستطيع أن تقوم بالأمر لا تفعله من البداية. وأما أن نأتي بالبهائم ونعذبها وغير ذلك فهذا محرم ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لما؟ لأن الحيوانات لابد أن تذكى، أما هنا لن تذكى، وإنما ماذا؟ وهي ليست صيد، يعني ليست صيد في البرية تطارد صيد، وإنما تجعل للتدرب، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب مثال آخر، لو رجل في الصحراء يريد يتدرب على الصيد فيصيد الطيور ويأكلها، حلال أم حرام؟ حلال، ما في إشكالية، لكن هنا نتكلم عن هدف مرمي، ممكن تذبحه لكن لا تريد تذبحه، وأنت ماذا تفعل؟ تتدرب على الصيد، فهذا حرام ولا يجوز. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. الخبر الأول مر معنا وذكرنا بأن بإجماع أهل العلم أن ذبيحة الصبي والمرأة حلال، بإجماع أهل العلم ذبيحة المرأة والصبي حلال. الحديث حديث كعب بن مالك، قال بعض شراح البخاري فيه خمس فوائد، شوف الاختصار أهل العلم: جواز ذكاة النساء والإماء، الذكاء يعني الذبح، والذكاة بالحجر، وذكاة ما أشرف على الموت، وذكاة غير المالك بغير وكالة. يعني عندنا خمسة: جواز ذكاة النساء، جواز ذكاة الإماء، والذكاة بالحجر، وذكاة ما أشرف على الموت، وذكاة غير المالك بغير وكالة. ما معنى الفائدة الأخيرة؟ راعي غنم عنده شاة نطحها فحل موجود عنده وشارفت على الموت. الراعي يقول أنا لست بصاحب الأغنام هذه، إذن سأتركها تموت. نقول لا، اذبح يستفاد منها. واضح بارك الله فيكم. فقال ذكاة غير المالك بغير وكالة، ذكاة غير المالك بغير وكالة. البخاري بوب على الخبر باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد، ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. طيب، حديث رافع بن خديج، عندنا مسألة طريقة الذكاء. حديث رافع بن خديج يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. كيف طريقة الذكاء؟ كيف تتم عملية الذبح؟ قال ابن قدامة في المغني أما المقدور عليه منهما فلا يباح إلا بالذكاء بلا خلاف بين أهل العلم. يعني شيء من بهيمة الأنعام نقدر نذبحه، لا يحل لنا إلا بالذبح. واضح أيها الأخوة الكرام؟ هذا قال بلا خلاف بين أهل العلم بإجماع العلماء، لا يحل إلا بالذبح. قال ابن قدامة وتفتقر الذكاة إلى خمسة أشياء: ذابح، إنسان يقوم بهذه العملية، وآلة، سكين، ومحل، موضع للذبح، وفعل، فعل الذبح، وذكر التسمية. شوفوا تلخيص أهل العلم: وتفتقر الذكاة إلى خمسة أشياء: ذابح وآلة ومحل وفعل وذكر. ذابح وآلة ومحل، محل الذبح، وفعل وذكر، وفعل وذكر. مسألة: آلة الذبح بما تكون؟ طبعا بما ينهر الدم ويسيله. هل يجوز الذبح بالسن؟ طيب واحد يقول كيف الذبح بالسن؟ سن الأسد أو الفهد أليس حاد؟ ألا يمكن أن ينتزع هذا السن ويجعل مثل السكين؟ بلى. ترى أخوان الكرام السكاكين في أيامنا كثيرة، في الأزمنة الماضية كانت قليلة، ما كانت كثيرة. فلو جعل سن لشيء مفترس مثل السكين وقطعنا به ماذا؟ قطعنا به عنق الذبيح. أو إخوان الكرام اللي جرب الذبح يعرف العظم إذا كسر ما يكون طرفه حاد؟ أجيبه حاد، قد يجرح اليد. هل يجوز أن نذبح بهذا العظم؟ واضح أيها الأخوة الكرام؟ فهذه مسائل قد يحتاج إليها، قد يحتاج إليها. جمهور أهل العلم يرون أن الذبح يجوز بكل آلة إلا السن وعموم العظام والأظفار، إلا السن وعموم العظام والأظفار. الأظفار كيف؟ رجل ظفره طويل، وبعض الناس قد يكون ظفره طويل جدا، فجاء بعصفور أو حمامة ويعني ذبحها بظفره، هل هذا حلال أم حرام؟ لا يجوز. الذبيحة تجوز بكل آلة إلا السن والعظام عموما والأظفار، لا تجوز الذبيحة بهذين الأمرين: السن والعظام عموما والأظفار. وفي المسألة خلاف أيها الأخوة الكرام، لكن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب، موضع التذكية، وين تكون التذكية في بدن الحيوان؟ أين تكون التذكية؟ بإجماع أهل العلم أنها تكون في الحلق واللبة، في الحلق واللبة، أي في أصل العنق، في أصل العنق والصدر، في هذا الموضع، في هذا الموضع. قال ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة، الذكاة في الحلق واللبة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجل عنده سكين حادة جدا وجاء بدجاجة ووضع السكين على ظهر الدجاجة وقسمها نصفين، أنهر الدم أم لم ينهر الدم؟ أجيبه، أنهر ولا ما أنهر؟ أنهر. هل الذبيحة حلال؟ لا، ليست حلال. لما؟ لأنه لم يذبحها ذبح شرعي، والذكاة تكون في الحلق واللبة، والذكاة تكون في الحلق واللبة، وهذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء. فالإجماع حكاه ابن قدامة في المغني، الإجماع حكاه ابن قدامة في المغني. طيب، إلا في حالة واحدة، ما هي هذه الحالة؟ لو توحش الحيوان، أحيانا يتوحش خاصة البعير، فما يمكن تجيبه وتذبحه، واضح بارك الله فيكم، يهجم، فجاء واحد وضرب في ظهره ضربة مميتة، هل هذه الذبيحة حلال؟ نعم حلال، نعم حلال. والدليل قال رافع بن خديج قال أصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، توحش بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، نفرة، نفس الشيء الوحش كيف ينفر منك، أحيانا بعض الإبل يقع لها هذا، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا، فافعلوا به هكذا. بوب البخاري ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، بمنزلة الصيد، الصيد الطريدة صعب أن تذبح من الرقبة مطاردة، فلو ضربتها في أي موضع حلال يجوز، لا حرج في ذلك. طيب، متى تقع الزكاة؟ يا إخوان الكرام، عندنا الآن شات نريد نذبح، لو جاء رجل وقطع من الرقبة سنتي واحد فقط، أنهر الدم أم لم يهر الدم؟ أجيبه، أنهر الدم. هل هذه الذبيحة حلال أم لا؟ ليست بحلال، واضح أيها الأخوة الكرام؟ طيب، متى تكون الذبيحة حلال؟ أولا لابد أن نعلم بأن في الرقبة أربعة أشياء، الحلقوم والمريء والودجان، الودجان، الودجان العرق، يعني صفحة العنق من هذه الجهة ومن هذه الجهة، إذا قطعنا هذه الأربعة حلت الذبيحة بالإجماع مع التسمية، يعني واحد قال بسم الله وقطع الحلقوم والمريء والودجان، قطع الأربعة حلال بالإجماع، حكى الإجماع ابن المنذر، حكى الإجماع ابن المنذر، قال أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به وسمى، وقطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم، حصلت الذكاء وحلت الذبيحة. طيب، عندنا مسألة، لو قطع البلعوم والمريء دون أن يقطع الودجين، واضح بارك الله فيكم، يعني هذا قد يقع، الإنسان وضع الذبيحة هكذا من هذه الجهة، يعني الآن العنق هنا في الأعلى والعنق في الأسفل، هو جاء بالعرض، جاء بالعرض، فبدأ من المنتصف فقطع الحلقوم والمريء دون أن يفصل الرأس، واضح بارك الله فيكم، هل الذبيحة حلال أم لا؟ في المسألة خلاف، والأقرب حل الذبيحة، الأقرب حل الذبيحة. قالوا لأن إنهار الدم حاصل، إنهار حقيقي للدم وإنهار كامل للدم، ولا يشترط قطع الوجه، ولا يشترط قطع الوجهين المتبقيين. طيب، اليوم دخلناكم في أمور كثيرة، لكن في ذلك فوائد أيها الأخوة الكرام. عندنا مسألة، لو ذبح الذبيحة من القفا، وهذا الأمر أنا رأيته في مقطع من المقاطع المشتهرة، يؤتى بعضهم بالشاة الصغيرة ومعه سكين حادة جدا فيضربها ضربة واحدة من القفا، واضح بارك الله فيكم، فيفصل الرأس بضربة واحدة، وهذا رأيته أيها الأخوة الكرام. وطبعا بالنسبة للذبح هنا ليست العبرة بالسكين الحادة فقط، وإنما هي أيضا خبرة، أيضا هي خبرة. ويعني كم من شخص أعطي سكين حادة فلم يفعل شيء، فهي من جانبين. قال أهل العلم: إذا ذبحها من القفا ثم قطع الحلقوم والمريء وهي حية، واضح بارك الله فيكم، فالذبيحة حلال. يعني قبل الكتابة لو فهمنا هذا، جاء رجل بسكين وقطع أعلى القفا ثم ترك الذبيحة حتى تموت وما قطع الحلقوم والمريء، واضح؟ فهمتم المسألة؟ يعني جرحها من الأعلى فقط وتركها إلى أن ماتت، هذه ذبيحة لا تحل. لابد أن إذا قطع من القفا أن يقطع ما تبقى مباشرة، ما تبقى مباشرة. وأما أن يقطع فقط جرح علوي ثم يتركها هكذا فهذه لا تحل، هذه لا تحل. طيب، عندنا مسألة: تذكية ما أوشك على الموت. يعني رجل عنده أغنام يربيها، جاء الصباح ووجد شاة موقوذة أو منخنقة بسلك أو غيره، ما ماتت الروح فيها، وجاء بالسكين وذبحها، حلال بإجماع العلماء، حلال بإجماع العلماء. والدليل حديث كعب بن مالك في الجارية التي ذبحت الغنم بحجر، ذبحت الغنم بحجر. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيئا من الدواب صبرا، رواه مسلم. القتل صبرا أن يؤتى بالرجل وتربط يده خلفه فتضرب عنقه دون مقاومة منه، ما يستطيع أن يقاوم. أن يقتل شيء من الدواب صبرا أن ترمى البهيمة بشيء، يعني ما تذبح، ترمى بشيء فتقتل بسهم مثلا، بحديدة أو بغير ذلك، ونحن قادرين على ذكاتها، فهذه محرمة ولا تجوز، هذه محرمة ولا تجوز. قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. باتفاق المذاهب الأربعة يستحب أن نذبح بآلة حادة. وجاء في خبر عن ابن عباس أن رجلا قد أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعه؟ يعني لا تحد الشفرة أمام البهيمة، واضح؟ فيقول البهائم تتأثر من هذا، يقول البهائم تتأثر من هذا. ويستحب أيضا أن نستقبل القبلة بالذبيحة، نجعلها في اتجاه القبلة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. جاء عن ابن عمر أنه كان يكره أن يأكل من ذبيحة ذبحت لغير القبلة، كان يكره أن يأكل من ذبيحة ذبحت لغير القبلة، وهذا بسند صحيح، هذا بسند صحيح. ثم قال المؤلف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان، والخبر حسن. ما معنى هذا الخبر؟ إذا كانت عندنا شاة في بطنها جنين وذبحنا الأم، في الغالب إذا ذبحت الأم يموت الجنين، الغالب، ولا يخرج حيا إلا نادرا، بل قال لأحد المشايخ: لا أعرف أنه يخرج حيا إذا ذبحت الأم. فقال لأحد الطلاب: يا شيخ، عندنا شاة ذبحت الأم وخرج الجنين حي، هذا نادر، لكن في الغالب إذا ذبحت الأم يكون هذا يموت هذا الجنين مباشرة في بطنها. فإذا مات يجوز نأكل لحمه؟ ذكينا نحن؟ أجيبه: ما ذكينا. يجوز نأكل لحمه؟ يجوز بإجماع العلماء، لأن زكاة الجنين زكاة من؟ زكاة أمه. طيب إخوان الكرام، أيضا نعود إلى أمر لا نقيس هذا بحياتنا الحالية. في السابق من كان يأكل اللحم؟ قد تمضي على الناس الأيام ولا يأكلون اللحم، فإذا وجدوا شاة في بطنها جنين يحتاجون إلى هذا الحكم. واضح بارك الله فيكم. فذكر ابن المنذر إجماع العلماء على أن ذكاة الجنين ذكاة أمة، بشرط أن يخرج ميتا أو أن يخرج وفيه روح المذبوح كما يقال. أما إذا خرج حيا ما فيه أي إشكال، ما فيه أي عيب، ما فيه أي شيء، لابد أن يذكى بإجماع العلماء. واضح أيها الأخوة الكرام؟ إذا خرج ميتا ذكاته ذكاة أمة، إذا خرج وهو كما يقال في النزع يعني خلاص يعني خلاص ما يحتاج إلى ذكاء. أما إذا خرج حيا فيه حياة كاملة نقول لا، لابد من تذكيته، لابد من تذكيته. ثم قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله مشاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله موثوقون. الخلاصة أن الموقوف على ابن عباس هو الثابت عنه، الموقوف على ابن عباس هو الثابت عنه، وأما الروايات المرفوعة فأسانيدها فيها ضعف، أسانيدها ضعيفة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضلوا بارك الله فيكم. أحد منكم جرب الذبح؟ ذبح بهيمة الأنعام؟ ذبح العبرة بالسكين؟ أم اليد؟ واليد القوية؟ وقبل هذا توفيق الله. واضح؟ نعم. طيب تفضل بارك فيك. جيد، هل تحل ذبيحة تارك الصلاة؟ هذه مسألة على الخلاف، هل تارك الصلاة مسلم أو غير مسلم، لكن الأقرب والله أعلم أن ذبيحته حلال، ذبيحته حلال، هذا هو الأقرب والله أعلم. لأن أهل العلم حتى من يقول بتكفير تارك الصلاة يقول يكفر بعد أن يرفع أمر إلى السلطان ويستتيبه السلطان وغير ذلك، فنقول ذبيحته حلال. طبعا أخوان الكرام، إذا وجدنا غيره يذبح لا نجعله يذبح. واضح بارك الله فيكم. نقول لا تذبح لنا، اذهب ونأتي برجل من أهل الدين والصلاة. بارك الله فيك، تفضل. أحسنت، لا يشترط فيه قطع الرأس، وإنما إذا قطع الحلق ويعني المريء والبلعوم حلت الذبيحة، حلت، ما يشترط القطع. لكن يجوز هذا، ما في حرج الشيخ. لماذا؟ لأن الصيد ما يمكن صيده إلا بهذه الطريقة، ما يمكن ذكاته. لا، أما ترك لا، أما تركه فلا، لا يصيده ويأكل منه أو يعطيه من ينتفع منه، أما أن يرمي هكذا لا، لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا، إتلاف للمال، هذا إتلاف للمال، والله المستعان. وأيضا إخوان الكرام، بعض الناس يعني إذا خرج للصيد تشوفهم بعض المقاطع يصيد 20-30 من هذه الطيور، هو واحد ما يأكل، واضح؟ فنقول هذا لا يصلح، هذا من الإفساد، هذا من الإفساد. تفضل. نعم، والله أعلم ما في حرج الشيخ، ما في حرج. نعم. هذا لأي نوع من أنواع السمك هذا؟ يحتاج شيء خبرة هذا. أنا عن نفسي يعني حتى السمك ما ذبحته، والله المستعان يعني. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.